أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الإشكالات التي ذكرت لمناقشة ما ذكره المرزا النائيني لإثبات حرمة التجري شرعا. يتذكر الإخوة بأنه واحدة من أهم المقدمات التي كان يبتني عليها هذا الواجه هو أن التكليف لا يتعلق بالحرام الواقعي. مثلا التكليف لا يتعلق بالخمر الواقعي، وإنما يتعلق بإرادة واختيار المكلف. هذه واحدة من المقدمات التي أشرنا إليها، من أن متعلق التكليف ليس هو الحرام الواقعي، وإنما متعلق التكليف هو الإرادة واختيار المكلف. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في هذا الإشكال، هذه إشكال السادس وما بعده من إشكالات الأستاذ الشهيد قدس سره على هذا الوجه، يقول: أنتم خلطتم بين المراد التشريعي للمولى وبين الغرض التكويني للمولى، فإن المراد التشريعي للمولى لا يتعلق إلا بالتكليف الواقعي وبالفرد الواقعي، فالمولى عندما يحرم الخمر لا تتعلق الإرادة بإرادة العبد لئلا يشرب الخمر، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما إرادته تتعلق بتحريم الخمر واقعا، فالمراد التشريعي للمولى إنما يتعلق بالحرام الواقعي. هسه لماذا يتعلق بالحرام الواقعي؟ باعتبار أن المفسدة الواقعية إنما توجد في الخمر لا في شيء آخر. نعم، لو سألنا المولى لماذا أنت تصديت لجعل الحرمة على الخمر، لماذا فعلت كذلك؟ يقول: إنما فعلت ذلك لكي أوجد الداعي في نفس المكلف حتى ماذا؟ حتى لا يشرب الخمر. إذن إيجاد الداعي في نفس المكلف ليس هو متعلق تكليف المولى، وإنما هو الغرض المترتب على تكليف المولى، وأحدهما غير الآخر. إذا يتذكر الإخوة في المقدمات التي تقدم الكلام عنها، قلنا أن التكليف يتعلق بأي شيء؟ بإرادة العبد، بإرادة المكلف، حتى يوجد الداعي فيه. هنا السيد الشهيد يقول: نحن لا نقبل ذلك، أن التكليف لا يتعلق إلا بمتعلقه الواقعي، وهو ماذا؟ الخمر، لا تشرب الخمر، هذا هو متعلق التكليف. نعم، هناك غرض للمولى من هذا التكليف ومن هذا التشريع، ما هو ذلك الغرض؟ أنه يريد أن يوجد الداعي في نفس المكلف حتى لا يشرب الخمر. إذن أنتم خلطتم بين المراد التشريعي للمولى وبين الغرض التكويني المسبب من الإرادة التشريعية للمولى. فإذا الحاصل أن الغرض أن المراد التشريعي للمولى لم يتعلق بإرادة العبد، وإنما تعلق بأي شيء؟ ها؟ تعلق بحرمة الخمر الواقعي، ليس ألا. نعم، لو سألنا المولى لماذا أنت حرمت الخمر لجاءني الجواب ماذا؟ أني أريد من خلال هذا التشريع أن أوجد الداعي والمحرك والباعث في نفس المكلف حتى ماذا؟ حتى لا يشرب الخمر. وبعبارة أخرى، لو لم أشرع لما وجد ماذا؟ لما وجد الداعي، لأن متعلق التكليف هو ماذا؟ هو إيجاد الداعي. متعلق التكليف هو حرمة شرب الخمر الواقعي. إذن أنتم خلطتم بين، يعني صاحب هذا الوجه يقول السيد الشهيد، أنت خلطت بين المراد التشريعي للمولى الذي لا يتعلق إلا ماذا؟ إلا بالواقع، وبين الغرض المسبب والمترتب على هذا الأمر التشريعي. على هذا الأساس فينهدم هذا الوجه. فلنقرأ عبارة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في المجلد الرابع من تقريرات الدورة الثانية صفحة 56، هكذا يقول. يقول: والجواب هذا خلط بين المراد التشريعي والمراد التكويني من التكاليف، فإنما يقال من أن التكليف يجعل بداعي المحركية والباعثية يعني أن المراد التكويني ومقصود الآمر من تكليفه أن تنقدح الإرادة والشوق في نفس المكلف نحو ما كلف به، لا أن التكليف متعلق بإرادة المكلف واختيار المكلف. وفرق بين المقامين. إذا يتذكر الإخوة في المقدمة الثانية قلنا أن التكليف يتعلق بإرادة واختيار المكلف، والإرادة في المقدمة الثالثة، والإرادة والاختيار لا تتحركان إلا من خلال الصورة العلمية. إذن التكليف لا يكون إلا ماذا؟ للصورة العلمية، مو للواقع، بل لما هو ماذا؟ مقطوع من الواقع. هنا هاي المقدمة الثانية السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ماذا؟ ناقشها. فإذا بطلت المقدمة الثانية عند ذلك يبطل ماذا؟ الوجه الذي ذكره المرجى لإثبات حرمة التجري شرعا. هذا ما ذكره السيد الشهيد. إلا أن هذا الوجه الحلي والنقضي مع أنه صحيح في نفسه، الواقع هو كذلك، فإن التكليف لا يتعلق بإرادة المكلف، ليست إرادة المكلف واختياره متعلق للتكليف، لا ليس كذلك. متعلق التكليف ماذا؟ هو حرمة شرب الخمر الواقعي، حرمة شرب الخمر أو الإتيان بالصلاة ونحو ذلك، هذا صحيح، ولكنه مع صحة هذا الإشكال الحلي إلا أن الوجه الذي ذكره المرزا لا يبطل بهذا. هل يذهنكم جيدا يمي؟ الوجه الذي ذكره المرزا كان مركب ماذا؟ من مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى أن التكليف بغير المقدور ما هو؟ ممتنع عقلا. المقدمة الثانية أن التكليف يتعلق بإرادة المكلف لا بالفعل، هذه اثنين. والمقدمة الثالثة أن الإرادة لا تتحرك إلا من خلال ماذا؟ الواقع أم الصورة العلمية؟ الصورة العلمية. السيد الشهيد ماذا فعل؟ هاي المقدمة الثانية أبطلها. إلا أنه يمكن تقريب ذلك البيان والوجه الذي ذكره المرزا لإثبات مدعى من غير حاجة إلى المقدمة الثانية. يعني نكتفي بالمقدمة الأولى والمقدمة الثالثة ويثبت لنا المطلوب وهو حرمة التجري شرعان. إذن التفت جيدا، ما ذكره السيد الشهيد من الإشكال، الإشكال تام، ولكن هذا يبطل ماذا؟ يبطل الواجب، لو يبطل المقدمة الثانية فقط، يبطل المقدمة الثانية. ويمكن أن نصوغ الوجه المرزائي بنحو لا نحتاج إلى المقدمة ماذا؟ إلى المقدمة الثانية. إذن مع أن إشكال الأستاذ الشهيد وارد، إلا أن الوجه باطل أو غير باطل؟ غير باطل. كيف؟ هكذا نقول، نقول في النتيجة صحيح أن متعلق التكليف هو ماذا؟ هو الفعل الخارج، أن لا يتحقق شرب الخمر، أن تتحقق ماذا؟ الصلاة. ولكن نسأل منكم أن هذه الصلاة التي يريدها المولى أن تتحقق، أو شرب الخمر الذي لا يريده المولى أن يتحقق، لا يريده أن يتحقق في شرب الخمر ويريده أن يتحقق في الصلاة، كيفما كان، لو من خلال إرادة واختيار المكلف، أي منهما؟ من الواضح بأنه هو لا يريد الامتناع عن شرب الخمر ولو ماذا؟ ولو لم تكن للمكلفين إرادة واختيار، هكذا يريد؟ هو يريد صلاة من المكلف. صحيح متعلق التكليف وماذا؟ هو إتيان الصلاة، ولكن إتيان الصلاة كيفما اتفاق، لو إتيان الصلاة من خلال هذه الحصة الخاصة، أي منهما؟ من خلال الحصة الخاصة، وهذه الحصة الخاصة هي ما هي؟ هي إرادة واختيار المكلف. وحيث أن التكليف بغير المقدور ممتنع، إرادة المكلف تتعلق بالواقع لو تتعلق بالمقطوع؟ لا تتعلق بالواقع بما هو واقع. إذن افترضوا أن المقدمة الثانية بطلت، إلا أنه بهذا البيان يثبت ماذا؟ يثبت أيضا مطلوب المرزا. وهذا ما ذكره نفسه الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الدورة الأولى، في تقريرات الدورة الأولى الجزء الأول، هناك صفحة 259 عندما يأتي إلى كلام المرزا، هناك يقول: وأحسن ما يقال، وأحسن ما يمكن أن يقال في تقريب هذا الوجه وأخصره، أن مثل قوله لا تشرب الخمر، وإن كان ظاهره ابتداء حرمة شرب الخمر الواقعي، هذا ظاهر الدليل، عندما يقول لا تشرب الخمر لا يريد ما تقطع أنه ماذا؟ خمر، يريد ما هو؟ ما هو خمر واقعا، إذ الخمر موضوع لغة للخمر بوجوده الواقعي لا لما هو معلوم الخمرية. ما هو معلوم الخمرية؟ خمر أو ليس بخمر؟ ليس بخمر، الخمر هو الخمر الواقعي. لكن هناك قرينة عقلية دلت على كون المراد لا هو حرمة الشرب الخمر الواقعي، بل حرمة ماذا؟ شرب معلوم الخمرية. وهي ما هي تلك القرينة؟ يقول: وهي أن عنوان شرب الخمر الواقعي لا يمكن أن يكون متعلقا للتكليف، لأنه مقدور أو غير مقدور. لا تشرب الخمر الواقعي، مقدور أو غير مقدور؟ غير مقدور. أنا أستطيع أن لا أشرب ماذا؟ ما أعتقده أنه خمر، لا ما هو في الواقع خمر. نعم، ما أعتقده أنه خمر، قد يكون خمرا واقعا وقد ماذا؟ وقد لا يكون. هذه القرينة العقلية التي هي تقيد أو توسع ماذا؟ ظاهر الدليل. ظاهر الدليل هو المراد منه ماذا؟ الخمر الواقعي. أما القرينة العقلية ماذا تفعل؟ تقول لا، الحرمة وإن كانت للخمر الواقعي ولكن القرينة العقلية وهو التكليف بغير المقدور يقول لابد أن نقيده لا تشرب الخمر الواقعي، لو لا تشرب ما هو معلوم الخمرية. هذا القرينة العقلية تقول لا تشرب ما هو معلوم الخمرية، لا يكون، لا يمكن أن يكون متعلقا للتكليف لانطوائه على عنوان المصادفة للواقع. لو أراد المولى مني لا تشرب الخمر الواقعي يعني لا تشرب الخمر الذي هو مصادف للواقع أنه خمر، وهذا مقدور لي أو غير مقدور، فلا يمكن أن يكون متعلقا للتكليف. أي أن هذا العنوان من نتيجة قضية أن هذا الشرب شرب للخمر واقعا، والمصادفة خارجة عن تحت القدرة لخروج الخطأ عن تحت القدرة، وإلا لما أخطأ أحد، وما يكون منطويا على أمر خارج عن تحت القدرة لا يمكن أن يتعلق به الحكم، لأن الحكم به لا يخلو عن شوب التكليف بغير المقدور. خب هذا البيان أكو بها المقدمة الثانية لو لا توجد فيه المقدمة الثانية؟ ها؟ فقط المقدمة الأولى موجودة والتكليف بغير المقدور، والمقدمة الثالثة موجودة أن الإرادة تتعلق بالواقع لو تتعلق بالمعلوم. بهذا البيان تتم الصياغة وإن لم تكن المقدمة الثانية ماذا؟ موجودة. إذن إلى هنا اتضح لنا بأن ما ذكره الأستاذ الشهيد في تقريرات الدورة الثانية، تقريرات السيد الهاشمي الجزء الرابع صفحة 56، وإن كان ما ذكره أولا صحيح في نفسه، إلا أن هذا الذي ذكره يبطل المقدمة الثانية بحسب التسلسل الذي ذكرناه، يبطل المقدمة الثانية فقط ليس إلا، فيبطل البيان المتقدم بتلك الصيغة. أما إذا بدلنا الصيغة بهذا البيان الذي ذكره الأستاذ الشهيد في الدورة الأولى، بعد يمكن إثبات حرمة التجري شرعا أو لا يمكن؟ نعم، هذا البيان يكون تاما لإثبات حرمة التجري شرعا. فهذا الإشكال النقضي أو الجواب، عفوا، الجواب الحلي للأستاذ الشهيد على بيان المرزا، هذا الإشكال وإن كان صحيحا إلا أنه لا يبطل الوجه الذي ذكره المرزا طبعا بصياغته الجديدة، لا بالصياغة السابقة التي تبتني على مقدمات ثلاث، بل بهذه الصياغة التي أشرنا إليها. تعالوا معنا إلى الإشكال السابق. لعله من أفضل الإشكالات لرد هذا الوجه، بلي لرد هذا الوجه يعني وجه المرزا، هو هذا الإشكال السابع، ولكنه يحتاج إلى دقة شوي الإخوة يلتفتون إليه، وهو أنه تارة يؤخذ قيد المصادفة للواقع بنحو قيد الواجب، وأخرى يؤخذ قيد المصادفة للواقع بنحو قيد الوجوب. ما الفرق بينهما؟ قرأ الإخوة في محله في الحلقة الثالثة وفي غيرها بأن القيود على قسمين، قيود لنفس الوجوب للتكليف، وقيود لا للوجوب والتكليف وإنما لمتعلق التكليف للواجب. مثاله الواضح أي الاستطاعة للحج والوضوء ماذا؟ للصلاة. فإن الاستطاعة قيد الوجوب شرط الوجوب. ما معنى قيد الوجوب وشرط الوجوب؟ يعني ما لم يتحقق الشرط يوجد تكليف أو لا يوجد تكليف؟ لا يوجد تكليف. أما في قيد الواجب التكليف موجود، يعني المولى عندما قال يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وجبت الصلاة، ولكن الإتيان بالصلاة خارجا تتوقف على ماذا؟ على شرط. هذا الشرط قد يكون شرعيا كالوضوء، وقد يكون ماذا؟ عقليا كطي المسافة إلى الحج. خب، هذا التمييز بين قيد الوجوب وقيد الواجب، ماذا فرقنا بينهما؟ كيف فرقنا بينهما؟ قلنا أنه في قيد الوجوب لا يجب على المكلف تحصيل ماذا؟ الشرط، وإنما الشرط يؤخذ مفروغ الوجود، يؤخذ مقدر الوجود، يعني إذا وجد فيجب الحج، أما إذا لم يوجد لا يجب الحج. خب، إذا كان غير الداخل تحت الطلب لا يطلب، إذا وجد فالحج ماذا؟ واجب. إذا خسف القمر فالصلاة ماذا؟ واجبة. إذا دخل الزوال فصلاة الظهر ماذا؟ واجبة. خب، يشترط في قيد الوجوب أن يكون اختياريا بعد أو لا يشترط؟ لا يشترط. لماذا؟ لأنه ليس المطلوب مني تحصيله، وإنما إذا حصل فالمطلوب مني ماذا؟ الإتيان بالصلاة أو بأي شيء آخر. أما في قيد الواجب يجب عليك تحصيله، يجب عليك أن تقول، ليس من حقك أن تقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. المولى أراد مني الصلاة، وحيث أن الصلاة يشترط فيها الطهارة، خب أنا لا أتوضأ حتى لا تجب علي الصلاة، يحق لك ذلك أو لا يحق؟ يقولون يجب عليك تحصيل الوضوء حتى تصلي. صحيح أن الصلاة مشروطة بالوضوء، ولكن الوضوء لم يؤخذ مفروض الوجود مقدر الوجود، إذا وجد الوضوء فصل، لا، وإنما أخذ ماذا؟ يجب عليك تحصيله، لا بد أن تحصله خارجا. على هذا الأساس ميزوا في محله في الحلقة الثالثة، قالوا بأن قيود الوجوب لا يشترط أن تكون اختيارية، بل يمكن أن تكون خارجة عن الاختيار لأنها ليست مطلوبة، إذا وجدت يترتب عليها التكليف والحكم الشرعي. وما أكثر القيود والشروط التي هي شرعية ولكنها خارجة عن الاختيار، ولكنها هي شروط الوجوب وشروط الواجب. شروط الوجوب من قبيل زوال الشمس، داخل تحت اختيارك أو ليس داخلا تحت اختيارك؟ خارج عن الاختيار. من قبيل الخسوف، من قبيل الكسوف ونحو ذلك. هسه الاستطاعة قد يقال أنها داخلة في اختيار الإنسان، ولكنه زوال الشمس وغروب الشمس وقبل طلوع الشمس ونحو ذلك، هذه قيود اختيارية أو غير اختيارية؟ قيود، ولكنها قيود في الوجوب لا في الواجب. خب، إذا اتضحت هذه المقدمة نقول إذا أخذ، التفت جيدا، قيد المصادفة للواقع بنحو قيد الواجب، يعني يجب عليك تحصيله، فهذا ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن، لا يعقل أن يؤخذ بنحو قيد الواجب. المصادفة للواقع لا يمكن أن يؤخذ بنحو قيد الواجب، يعني متعلقا للتكليف، لا يمكن، لأنه اختياري أو غير اختياري؟ غير اختياري. أما ما المحظور أن نلتزم؟ أنه المصادفة للواقع أخذ بنحو قيد الوجوب، يعني إذا صادف شربك لهذا المائع للواقع شربك لما قطعت انه خمر للواقع يعني كان خمرا فانا قد جعلت ماذا؟ قد جعلت الحرمة عليه. وهذا معناه ما هو؟ انه اذا شربته ما اعتقدت انه خمر ولم يكن مصادفا للواقع جعلت الحرمة او لم يجعل الحرمة؟ لم اجعل الحرمة. هذا من قبيل اذا تحققت الاستطاعة فالحج واجب، اذا لم تتحقق الاستطاعة انا جعلت الحج او لم اجعل الحج؟ لم اجعل الحج. كذلك في المقام، فانا اقول يعني الشارع هكذا شرعه، قال انا جعلت الحرمة للخمر ولكن مع شرط. ما هو شرطه؟ ها؟ ان يكون شرب ذلك الخمر المعلوم مطابقا للواقع. خب هذا الشرط اذا اخذ بنحو قيد الواجب يلزم التكليف بغير المقدور، اما اخذ بنحو قيد الوجوب يلزم التكليف بغير المقدور او لا يلزم؟ لا يلزم اي محذور. فاذا ملخص الاشكال، ملخص هذا البيان الذي ذكره الاعلام للاشكال على ما ذكره المرزا لاثبات حرمة التجري شرعا، ملخص البيان هذا، وهو ان المصادفة للواقع ان اخذ بنحو قيد الواجب فيلزم منه التكليف ماذا؟ بغير المقدور. اما اذا اخذ بنحو قيد ماذا؟ قيد الوجوب فانه لا محذور فيه. وقد قرأتم في محله ان المشروط عدم عند عدم شرط. فاذا انا اعتقدت ان هذا الشرب شرب للخمر ولكن لم يكن شربا للخمر واقع، فهو حرام في الواقع او ليس بحرام في الواقع؟ ها؟ ليس بحرام. نعم كنت اتوهم الحرمة، لا انه توجد حرمة ماذا؟ واقعية. واضح هذا البيان؟ فلهذا الاستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الجزء الرابع من تقريرات الدورة الثانية صفحة 56 يقول: لو فرض ان التكليف متعلق بالارادة والاختيار، يعني في الاشكال الاول قال بانه ماذا؟ ها؟ ان التكليف ليس متعلقا بالارادة والاختيار. الان يتنزل يقول: سلمنا معكم المقدمة الثانية ان التكليف يتعلق بالارادة، فان كان قيد اصابة الارادة للواقع مأخوذا في متعلق التكليف بنحو قيد الواجب لزم محذور التكليف بغير المقدور، لأنه يجب عليك تحصيله، يعني يجب عليك أن تعلم هذا الذي شربته مطابقا للواقع حتى يكون حراما، وأنا أستطيع أن أصادف الواقع أو لا أستطيع؟ لا أستطيع، فيكون تكليفا بغير المقدور. وأما إذا أخذ فيه بنحو قيد الوجوب بأن جعل إصابة قطعه للواقع شرطا في التكليف لا في المكلف به لا في المتعلق، فلا محذور في البين. واضح هذا؟ طبعا قريب من هذا البيان أيضا ورد، قريب من هذا البيان مو بهذا البيان، ورد أيضا في تقريرات السيد الروحاني المجلد الرابع صفحة 39 أيضا أكو إشارة إلى هذا المعنى. هناك يقول بأنه فالفعل الخاص مرتبط بمتعلق التكليف، فإذا فرض عدم أخذه في المتعلق لأنه يلزم التكليف بغير المقدور لعدم اختياريته فيكون مأخوذا في الموضوع وبنحو فرض الوجود. صحيح أنه لا يؤخذ ماذا؟ لا يؤخذ بنحو قيد الواجب ولكن يؤخذ ماذا؟ بنحو فرض الوجود، يعني تؤخذ القضية الإصابة تؤخذ ماذا؟ مفروضة، يعني يرجع إلى أنه يكون قيد ماذا؟ قيد الوجوب لا أن يكون قيدا للواجب. ما أدري واضح هذا البيان؟ إذن هذا الوجه السابع استطاع إلى هنا أن يبطل لنا الوجه الذي ذكره المرزا لإثبات حرمة التجري شرعان. ولعله أفضل الإشكالات التي يمكن أن تقال على هذا الوجه لإثبات حرمة التجري شرعا هو هذا الوجه الذي ذكره الأعلام. هذا الوجه الحق والإنصاف وجه متين، إلا أنه مبتلى بنقض. هذا النقض إذا استطعنا أن نحله عند ذلك يكون هذا الوجه أو الإشكال السابع تاما، أما إذا لم نستطع أن نحل هذا الناقض فنحتاج إلى ماذا؟ إلى جواب آخر عن الوجه الذي ذكره المرزا. ما هو النقض؟ خلوا ذهنكم جيدا يمي. هذا الوجه يلزم منه أنه في بعض الأحيان أن المكلف لو أخطأ في جميع الأفراد، هذا النقض يرد في هذا المورد فقط، يعني في مورد أن المكلف أخطأ في جميع الأفراد يلزم منه أن لا يكون هناك تكليف في الواقع ولا يلتزم به أحد. أبين لك إياه، خلي ذهنك يم. لو فرضنا أن العبد أن المكلف أفطر عمدا في شهر رمضان فيجب عليه عتق ماذا؟ عتق رقبة. ولو فرضنا أنه في العالم أيضا لا يوجد إلا فردان، حتى يتضح بأنه يخطئ في جميع الأفراد، لا يوجد إلا فردان لتوضيع المطلب، أحدهما حر والآخر ما هو؟ عبد. هو ماذا يجب عليه؟ أن يعتق العبد. وافترض أن هذا المكلف المفطر عمدان توهم اعتقد أن الحر عبد وأن العبد ما هو؟ حر. في مثل هذه الحالة يلزم أن لا يكون هناك تكليف ماذا؟ في الواقع، بناء على ما ذكره. خلي ذهنك يم. لماذا؟ لأنه تعال نضع يدنا على ما اعتقد أنه عبد وهو في الواقع ما هو؟ حر. لو اعتق هذا يوجد هنا تكليف بالعتق أو لا يوجد هنا تكليف بالعتق؟ لأنه السيد الشهيد ماذا قال؟ قال إذا كان مصادفا للواقع يوجد تكليف، إذا لم يكن مصادفا للواقع يوجد أو لا يوجد؟ إذن لو وضعنا يدنا على العبد المعتقد وهو في الواقع حر يوجد تكليف أو لا يوجد تكليف؟ بناء على أنه شرط الوجوب لو شرط لا شرط الواجب، يوجد تكليف أو لا يوجد تكليف؟ لا يوجد، معاد لا يوجد تكليف. خلوا ذهنكم يمي. بناء على أن المصادفة للواقع شرط الوجوب، مع عدم المصادفة يوجد تكليف ووجوب أو لا يوجد؟ لا يوجد. إذن لو وضعنا يدنا على الإنسان أو على هذا الفرد الذي نعتقد أنه عبد وهو في الواقع حر يوجد تكليف بالعتق هنا أو لا يوجد؟ لا يوجد. لماذا لا يوجد؟ لأنه شرط المصادفة غير موجود، ومع انتفاء الشرط ينتفي ماذا؟ ينتفي المشروع. إذن هذا الفرد يوجد فيه تكليف بالعتق أو لا يوجد؟ لا يوجد. وهذا الفرد الذي هو عبد في الواقع ولكن أنا أعتقد أنه ما هو؟ حر. أستطيع أن أصادفه أو لا أستطيع؟ يوجد تكليف هنا أيضا أو لا يوجد؟ لأنه تكليف، لو قال لي هذا حققه تكليف بالمقدور، لو بغير المقدور؟ بغير المقدور. إذن يلزم في هذه الحالة أن هذا المكلف يوجد عنده تكليف أو لا يوجد عنده تكليف؟ لا يوجد، ولا يلتزم أحد بذلك. في النتيجة بالوجدان هذا الإنسان الذي أفطر عمدا يوجد عنده تكليف بالعتق أو لا يوجد؟ وبناء على هذا البيان الذي ذكره الأستاذ الشهيد نبتلي ماذا؟ نبتلي بهذا الناقض، وهو أنه في موارد أن المكلف يخطأ في جميع أفراد التكليف أن لا يوجد هناك ماذا؟ تكليف، واللازم باطل أو التالي باطل، فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله ما أدري هذا النقض واضح لو مو واضح ها إذا أكو إشكال على هذا النقض هذا النقض يرجع إلى حقيقة هذا الأمر وهو أن هذا المكلف الذي أخطأ في جميع الأفراد ألا يوجد في حقه تكليف في الواقع وهذا ينافي ما نحن نعتقده أن الأحكام الواقعية مشتركة ماذا؟ ها؟ مشتركة بين العالم وبين الجاهل سواء علم بالتكليف أو لم يعلم بالتكليف استطاع أن يشخص التكليف أو لم يستطع جهلا بسيطا جهلا مركبا فالتكليف ماذا؟ ثابت في حقه بناء على هذا الإشكال السابع للسيد الشهيد وهو إرجاع الإصابة للواقع من قيد الواجب إلى قيد الوجوب يلزم منه ماذا؟ يلزم أنه في بعض الموارد ألا يكون هناك ماذا؟ تكليف في الواقع إذن هذا النقد إن استطعنا أن نجيب عليه فهذا الوجه السابع أو الإشكال السابع لدفع ما كلام المرزا تامون أما إن لم نستطع أن نجيب شيخنا خلنا نتكلم الله يحفظك إن لم نستطع أن نجيب عليه فهذا الإشكال يكون واردا على الوجه السابع من هنا لابد أن ننتقل إلى وجه آخر لإبطال ما ذكره المرزا والحمد لله رب العالمين.